كتابنا اليوم حكاية إرث كاد أن يضيع، عن محيط لغوي انتظر أن يكتشفه الناس. وفعلا أحد الغواصين اللغويين واسمه ديفيد كريستل استطاع أن يصطاد أنفس جواهر هذا المحيط. استطاع كريستل إعادة إحياء النطق الحقيقي للإنجليزية أيام شكسبير. نقدم لكم اليوم ديفيد كريستل وكتابه Pronouncing Shakespeare.
Paper sandwich. Enjoy your meal.
عام 1994 كان في شركة إنتاج فني ضخمة بدأت مشروعها. كان المشروع عبارة عن إعادة أعمال شكسبير على مسرح ضخم سموه The Globe Theater. الجماعة عملوا المستحيل عشان ينجح مشروعهم، أشرفوا على كل خطوة في التخطيط، راقبوا كل بلوكة لبناء المسرح، عملوا المستحيل عشان يظهر العمل واقعي من لبس وديكورات وحركات وإيماءات. الكل كان مبسوط وقتها إلا شخص واحد اسمه ديفيد كريستل، صاح بأعلى صوته قائلا: أنا أعترض. ديفيد كريستل هو واحد من الإنجليز اللي نزحوا إلى شمال إيرلندا هربا من حادثة البليتس. البليتس اسم غريب علينا. حادثة البليتس لو سألت أي إنجليزي راح يقول لك إنها حادثة إغراق لندن بقنابل من كل حدب وصوب. الألمان أمطروا بريطانيا بوابل الصواريخ والقنابل في الأربعينيات من القرن الماضي. الطفل النازح الصغير اللي اسمه ديفيد كبر وتعلم في أكثر من جامعة وصار باحث في اللغويات، يتهافت على كتبه كل المشارقة والمغاربة. بصراحة أنا أحد الذين تهافتوا على كتبه. قرأت له مرة كتاب بعنوان عن حياة اللغة الإنجليزية وموتها. استمتعت شهر كامل في قراءة تاريخ اللغة الإنجليزية والأحلى احتمالية موت اللغة الإنجليزية في أي لحظة. هل فعلا حتموت اللغة الإنجليزية بسبب ديناميكيتها، بسبب حركتها القوية؟ أليس هذا التغيير السريع في لهجات اللغة الإنجليزية واختلاف كلمات كل لهجة سيسرع من أن تتحول كل لهجة للغة مستقلة؟ إجابة ديفيد كانت لا، وسائل التواصل حتمنع هذا الشيء. صعب أن تنشأ لغة جديدة في عالم تربطه ألياف بصرية مشتركة. عشان نوضح النقطة الأخيرة خلونا نقارن بين بريطانيا وأستراليا. بريطانيا دولة قديمة وجدت قبل الفايبر أوبتكس، برودباند والإنترنت وحتى التليفون والتليجرام. في بريطانيا كان التواصل بين أهل المناطق صعب، أهل كل منطقة يعيشون ويتحدثون ويطورون لغتهم بعيدا عن أهل المناطق الثانية. مع مرور السنوات 10-20 سنة طورت كلمات وقواعد ولكنة لكل منطقة بمعزل عن المنطقة الثانية. بدون مبالغة كان هناك لهجة في كل 10 كيلومترات في الجزيرة البريطانية، بعكس استراليا. استراليا غير، استراليا دولة حديثة ظهرت وظهر معها وسائل التواصل. أصبح أهل كل منطقة أكثر قربا جغرافيا ولغويا من المناطق الأخرى، لأنه مع ظهورها كان هناك ظهور لوسائل التواصل الحديثة. اقترب أهلها أكثر، سمعوا بعض أكثر، اختلطت اللكنات واللهجات أكثر، أصبح الاختلاف بين اللهجات أقل حدة مما هو في بريطانيا. لذلك حجة ديفيد كريستل: دام هنالك وسائل تواصل صعب أن تفترق الإنجليزية إلى 20 لغة. كلام كريستل متفائل جدا بمستقبل اللغة الإنجليزية. نعم هو شخص هادئ، صوته رخيم، شخص مؤدب، لكن هذا ما يمنع أنه غضب جدا وصرخ قائلا: شكسبير لا يتحدث هكذا، شكسبير والناس اللي في عصر شكسبير لا يتحدثون بهذه الطريقة المتكلفة اللي نسمعها اليوم على المسرح. هذا التنطع ومحاولة تقليد اللكنة الملكية هو مجهود مشكور لكنه ناقص جدا. لهجة شكسبير تختلف عما يقدم في الأفلام والمسرحيات اليوم. أعتقد يحق لكريستل أنه يزعل، لأنه أنا وإنت وإنت بنصرخ يوميا. إحنا بنصرخ يوميا وإن كانت معظم صرخاتنا معنوية. بسبب إيش؟ بسبب الأعمال الفنية العربية اللي تصور لنا شخصيات تاريخية عربية غريبة، شخصيات بحواجب كثيفة تخفي نصف الجبهة وتكشيرة وجه تخيف الشيطان شخصيا، وفوق هذا كله المبالغة في الصورة الشريرة الشرسة الهمجية وتلك اللكنة الغريبة العجيبة المريبة التي لا تمت للغة العربية القديمة بالصلة. خلونا نصرخ مع ديفيد، ليس هكذا تكلم العرب القدامى. بهذه النبرة الغاضبة شق هذا العجوز ديفيد مع ابنه بن طريق جديد في اللغويات. هذا الطريق سماه OP، اختصار لكلمة Original Pronunciation، بمعنى النطق الأصلي. OP أصبح لفظ يطلق على النطق واللكنة اللي كان بيستخدمها الناس في عصر شكسبير. ملاحظة جانبية هامشية، يستاهل الاحترام ذلك الشخص اللي ترك المسارات القديمة الآمنة وخط لنفسه مسار جديد على الطريق. ليش يستحق الاحترام؟ لأن الطريق الجديد حيوصله لمكان جديد، وهذا هو بالضبط اللي حنتكلم عنه اليوم. على فكرة لهجة شكسبير أو OP ما هي قديمة، وأؤكد لكم هذا الشيء. لهجة شكسبير واللي يكرهها طلاب الأدب الإنجليزي، واللي لها مصطلحات غريبة جدا وغير مفهومة الآن، تعتبر إنجليزية حديثة مقارنة ببعض الإنجليزيات اللي سبقتها. أعتقد أني سببت لكم شوية ربكة مع قليل من الصداع. نعم، الإنجليزية يا جماعة مرت بثلاث مراحل: إنجليزية قديمة، متوسطة، وحديثة. شكسبير كان في بدايات آخر مرحلة، كان في بدايات المرحلة الحديثة من اللغة الإنجليزية. نرجع للمسرح العالمي في إنجلترا. ديفيد قدم وجبة دسمة جدا لفريق العمل الخاص بـ The Globe Theatre. الرجل قدمهم على طبق من ذهب OP، وكانت أول مسرحية يمثلونها بهذه اللكنة هي مسرحية روميو أند جولييت. اللي ما يعرف هذه المسرحية حيعرفها الآن معنا، واللي يعرف عنها أشياء حيسمع أشياء جديدة لا محالة. خليك معنا. المسرحية تبدأ بكوميديا خفيفة وتنتهي بمقتل روميو وجولييت. روميو أحب فتاة اسمها روزالين، هام بها، أمطرها بأشعار لا تعد ولا تحصى حتى كدنا أن نصدقه. لكنه للأسف في حفلة تنكرية حضرها وكان ينتظر فيها روزالين، التقى بجولييت، نقل ملكية قلبه إلى جولييت في غمضة عين. لكن للأسف عائلة روميو وعائلة جولييت أعداء منذ الأزل، بدأ بعدها صراع طويل من القتل والموت. مثلا مات موركوشيو صديق روميو بعد نزال عنيف مع قريب جولييت. اللي قتل موركوشيو مات كمان على يد روميو. ثم ماتت أم روميو حزنا على ولدها الهارب من المدينة. ثم مات المنتج والمخرج. المهم أن كرة الثلج القاتلة استمرت بالتدحرج حتى انتحر الزوجان روميو وجولييت بطريقة تستحق أن نصفق لها طويلا. حنترك لكم باقي التفاصيل إذا قرأتم المسرحية. مسرحية روميو وجولييت فيها أشياء غريبة جدا. روميو وجولييت من أشهر المسرحيات، تم اقتباسها في عشرات الأعمال الفنية. أعتقد عالمنا العربي تأثر بهذه القصة. حبيبين لا يستطيعان الزواج بسبب خلاف بين عائلتين. لو شاكين في كلامي اتذكروا بعض العبارات العربية المتداولة في الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنية والأدبية، زي مثلا الجوازة دي لا يمكن تتم، أو هذا الشخص ما هو من ثوبنا. أراهنكم إنكم سمعتوا هذه المفردات 90 مرة في الأعمال العربية، كلها متأثرة بروميو وجولييت. في مشهد في المسرحية روميو تحت بلكونة جولييت، هذا المشهد ستجدوه في كل فيلم عربي وغير عربي. ما يحتاج أذكركم بأسماء أفلام أو أعمال فنية لأنه أوريدي هي في بالكم الآن. لكن الشيء اللافت في هذه المسرحية إنها من الأعمال القليلة اللي اعتبر فيها الأبطال كلهم طيبين، بروتاغونست بمعنى الأبطال الطيبين في القصة. الشرير الوحيد في القصة هو، واسمحوا لنا في عدم دقتنا في الترجمة ولا التعبير، لكن تستطيع فهم ليش ما استخدمنا تعبير أوضح. الشرير الوحيد في القصة هو الحظ. الحظ كان هو أهم أسباب مقتل البطلين في نهاية المسرحية. اسم روميو اسم مميز يطلق على أي شخص يحب بعنف. أعتقد أنه هذا الاسم دخل على العالم العربي، صرنا بنستخدم كلمة روميو لوصف شخص حبيب. هذا الاسم قاعد يتنافس بشدة مع اسم قيس أو مجنون ليلى. الغريب فعلا واللي ممكن يصدمكم هو أنه جولييت في المسرحية عمرها 13 سنة. جولييت عمرها 13 سنة راحت حفلة تنكرية وتعرفت على روميو وزوجها القس في الكنيسة بشكل رسمي. أعتقد حان الوقت أن نبحث أكثر في تاريخ أوروبا الاجتماعي في عام 1600. المسرحية هذه فيها أشهر جملة في أعمال شكسبير ويمكن في الأعمال الإنجليزية قاطبة. الجملة تقول على لسان جولييت: روميو روميو why are you روميو، بمعنى روميو لماذا أنت روميو. هذا السؤال لأي شخص يفتقد الشاعرية والنباهة زي حالاتي سيعتقد بأن اعتراض جولييت على اسم روميو، لكن اتضح لي بعدين أن اعتراضها على عائلة روميو، كأنها تقول له: روميو أنت ليه من عائلة مونتاجيو؟ ليش أنت تحمل اسم هذه العائلة اللي تعادي عائلتي ومنعتنا من هذا الحب؟ خلونا نرجع لديفيد كريستال شوية. هل نسيته؟ ديفيد كريستال اللغوي اللي اكتشف لغة شكسبير أو أعاد إحيائها. سألت نفسي سؤال: ما في البلد إلا هالولد؟ يعني ألم يسبق ديفيد كريستال أحد في هذا البحث؟ ليه كريستال ومو غيره هو اللي بحث في هذا الموضوع؟ رأيي الشخصي إنه الحظ لعب دور. الأقدار رمت كريستال أن يتخصص في اللغويات بجانب أنه أساساً ذكي لغوياً. الصدفة كذلك رمته في زمن ومكان تقدم فيه أعمال شكسبير، والحظ كمان جعل هذه المسرحية تقدم لغة شكسبير بطريقة غير لائقة، وغيرها وغيرها من الصدف أو الأقدار المكتوبة إذا بنتكلم بلغتنا الإيمانية. لكن في شيء آخر غير الصدفة. ديفيد كريستال وبقليل من التركيز سأل السؤال الصح، قال: ليه يرفض المنتجين تقديم مسرحيات شكسبير بلكنتها الحقيقية؟ وبكثير من التركيز جاوب كريستال على الجواب بشكل صحيح. أولا، هنالك شح في مصادر معرفة لكنة شكسبير. ثانيا، المخرجين خايفين أنه لو الممثلين استخدموا لكنة شكسبير الحقيقية ما راح تنفهم، الناس راح تمل وتترك العرض. وشيء ثالث كمان، ديفيد كريستال خطى الخطوة الصحيحة، اقترح اسم لكنة لشكسبير وصنفها كفترة زمنية منفصلة وبدأ البحث في خصائصها. ديفيد كريستال اعتبر لكنة شكسبير من الإنجليزية الحديثة، ليست المتوسطة ولا القديمة. It's Tharif Help. It's Tharif Help. هذا اللي سمعتوه ما هو تعويذة لطرد الشياطين، ولا هي الجملة اللي قالها هتلر قبل إطلاق الصواريخ على لندن. هذه جملة إنجليزية فصيحة تماما، لكنها إنجليزية قديمة، Old English. الـ Old English هي أول شكل واضح من أشكال الإنجليزية. It's Tharif Help بمعنى I need help، أنا أحتاج المساعدة. رنتها على الإذن كأنها ألمانية، طبيعي لأنه أول شكل للإنجليزية جاء مع قبائل الأنجلو ساكسون. قبائل الأنجلو ساكسون جرمانية في المنطقة التي تتواجد فيها ألمانيا. هذه القبائل غزت إنجلترا في القرن الخامس وأثرت بلغتها الجرمانية أيما تأثير. خلينا نشوف بعض الجمل الغريبة من الإنجليزية القديمة. مثلا It's you here for they، بمعنى I am here for you، أنا هنا من أجلك. جملة أخرى إفنا سايكس مان كومون هير، وترجمتها بالإنجليزي Just six people came here، يعني فقط ستة أشخاص جاءوا إلى هنا. مرة ثانية اطرب آذانك بالإنجليزية القديمة واكتب في يوتيوب Old English Phrases. خلينا نروح للإنجليزية المتوسطة. بدأت من عام 1100 حتى 1500 تقريبا. نشأ هذا الشكل من اللغة الإنجليزية بعد ثاني احتلال للجزيرة البريطانية، لكن هذه المرة مو من ألمانيا، من فرنسا، وشعب يسمى بشعب النورمانز. الإنجليزية القديمة الأقرب للألمانية بدأت تتغير نطقا وقواعدا، شكلا ومضمونا. اللغة اللاتينية للفرنسيين بدأت تؤثر عليها، ويمكن واضح من كثرة الكلمات اللاتينية اللي دخلت اللغة الإنجليزية. جاء بعد هذا العصر عصر الإنجليزية الحديثة، وفي بداية هذا العصر كانت إنجليزية شكسبير عام 1600 الإنجليزية الأكثر تأثيرا في العالم إلى اليوم. لو كنتم ناسين من هو ديفيد كريستال راح أذكركم. ديفيد كريستال هو محور حديثنا اليوم، ومشروعه بناء الـ Original Pronunciation OP لهجة شكسبير الأساسية. أعجبني هذا الرجل في حاجة، إنه ما ترك طريق يوصل للكنة شكسبير إلا وسلكه. في الكتاب اللي ألفه بعنوان Pronouncing Shakespeare حتلقى كيف تتبع كل طريق للوصول لهذه اللهجة. مثلا تتبع وصف معاصري شكسبير للكنة. بين جونسون مثلا، واحد من الممثلين والكتاب في مسرحيات شكسبير، قال شيء مهم. قال إنه لهجتهم كانت روتيك. احفظوا هذا المصطلح، روتيك، R-H-O-T-I-C، يعني حرف الراء مشبع وظاهر، زينا زي الأسبان زي الإيطاليين. هذه اللهجة والعهدة على بين جونسون كانت تحمل دوغي ساوند، عزكم الله، كأنها زمجرة كلاب، زي كلمة بيجر، يعني كان نطقهم في حرف الآر ظاهر وليس كما ينطق الآن بيجا. بالإضافة لتتبع كتابات معاصري شكسبير، كريستال اعتمد على الإملاء القديم. خلونا نفصل في هذه شوية. الإنجليزية الحديثة صعب تتعلمها بالقراءة، والسبب واضح، في كثير من الحروف تكتب ولا تنطق، أنتم عارفين هذا الشيء. أما الإنجليزية القديمة غير، إنجليزية أيام شكسبير كانت تكتب وتنطق بنفس الشكل، لذلك سهل عليهم نطق الكلمة الصحيحة من الإملاء. هذه معلومة صادمة بالنسبة لي شخصيا. مثلا كلمة فيلم المعروفة بمعنى فيلم كانت تكتب في عصر شكسبير بطريقة مختلفة كالتالي: P-H-I-L-O-M-E، كانت تقال فيلم، فيلم. هذا كان الإملاء الدقيق، وهذا كان النطق الصحيح للكلمة أيام عهد شكسبير. هذا الإملاء الدقيق سهل على الباحثين وأولهم ديفيد كريستال أن يتعرف على طريقة نطق الـ O-P. أخيراً مصدر ثالث اعتمد عليه ديفيد كريستال هو الشعر والقافية. هذه الطريقة سهلة لكنها ذكية. خليني أسألكم سؤال، تخيل أنه في بيت شعر إنجليزي آخر كلمة فيه كلمة bleed، وسألتك هل تتوقع الكلمة اللي تمشي مع هذه القافية كلمة feed ولا fed؟ مرة ثانية، كلمتنا الأساسية bleed هل تمشي مع feed ولا fed؟ أعتقد واضح أنه كلمة feed وbleed قافيتهم واحدة، وزنهم واحد. هذه هي الطريقة اللي اعتمد عليها ديفيد كريستال لمعرفة نطق شكسبير ومعاصره. كان يتتبع الأبيات الشعرية ويوازن بين نهايات الأبيات الشعرية. أهم مثال عندنا هو كلمة proved بمعنى أثبت، ينطقها الإنجليزيين proved. اكتشف ديفيد كريستال أنها في أيام شكسبير كانت تنطق proved وليست proved. كيف عرف؟ لأنها ماشية مع السطر السابق في قصيدة شعرية لشكسبير آخر كلماتها loved، إذن loved proved. كل هذا الكلام اللي ذكرناه ستجدونه في كتاب عدد صفحاته 200 صفحة بعنوان Pronouncing Shakespeare. هذا الكتاب اللي قدم فيه ديفيد كريستال تفاصيل تجربته مع مسرح The Globe Theatre. تقدر تقرأ كمان كيف أثر هذا النطق على طريقة تمثيل المسرحيات حاليا، كيف غير شخصيات الممثلين وسرعة نطقهم. حتقرأ أكثر عن هذه الفكرة المجنونة اللي بدأها ديفيد كريستال لجمع البيانات عن هذه اللهجة التي كادت أن تموت. تقدر تضيف لهذا الكتاب قاموس أكسفورد لنطق شكسبير إذا كنت مهتم بهذه القضية. هذا المقال يا جماعة ما هو لاستعراض المعلومات ولا هو بهلوانيات لغوية. صحيح الموضوع فيه معلومات مغرية عشان تشاركها الناس، هذا من حق كل واحد يحصل على معلومات زي كذا، لكن الشاهد في كل الأمر إنه دراسة اللغات ممتعة. دراسة تطور اللغات وتقدم تراكيبها وأصواتها حرفة ما هي سهلة. ديفيد كريستال شجاع، طرح السؤال الصحيح. هذا السؤال مكنه أن يقدم شيء جديد محترم. كذلك هذا يدل على احترام هؤلاء الناس للغتهم ولما يقدمونه من أعمال. الفائدة الأعظم من دراسة كهذه هي أننا حنسمع النصوص الحقيقية بالطريقة الصحيحة فعلا، بدون أن تفقد بريقها، بدون أن تبدو مضحكة. يقول ديفيد كريستل: هذا المجال اللي بدأوه سيمكنهم من احترام أكبر للكنتهم القديمة وللغتهم بشكل عام، وفي النهاية سيحفظ هذا التراث بأحسن طريقة ممكنة. أعتقد اللغة العربية تحتاج غواص على شاكلة ديفيد كريستل، تحتاج غواص يدلنا على جمال صدفات هذا البحر. وفي النهاية مساءكم جواهر لغوية وبلاغية تطرب آذانكم وعقولكم. في حفظ الله.
Paper sandwich. Enjoy your meal.